أهلا بك يا بني في درس جديد وممتع. سنتعمق اليوم في فهم مفهومين أساسيين في الفيزياء يفسران الكثير من الظواهر التي نراها حولنا يوميا، وهما الكثافة والطفو.
أنا متحمس جدا يا معلمي، دائما ما أتساءل لماذا تطفو بعض الأشياء بسهولة بينما تغوص أخرى على الفور.
سؤالك هذا هو مفتاح فهمنا لدرس اليوم. لنبدأ بمفهوم الكثافة. تخيل معي يا بني أن لديك صندوقين متطابقين تماماً في الحجم، أحدهما مليء بالقطن الخفيف والآخر مليء بالحديد الثقيل. أي الصندوقين سيكون وزنه أكبر؟
بالتأكيد صندوق الحديد يا معلمي.
أحسنت. على الرغم من أن حجم الصندوقين واحد، إلا أن الكتلة الموجودة داخل صندوق الحديد أكبر بكثير من الكتلة الموجودة في صندوق القطن لنفس الحجم. هذا هو جوهر الكثافة. الكثافة هي ببساطة قياس لمدى تكدس المادة أو ضغطها في مساحة معينة، أو بتعريف علمي أدق هي كتلة المادة الموجودة في وحدة الحجم.
فهمت الفكرة الأساسية، ولكن هل يمكن أن توضح لي المعادلة الرياضية D تساوي M على V وما تعني كل رمز فيها؟
بالتأكيد، الحرف D يرمز للكثافة Density، وM يرمز للكتلة Mass، وV يرمز للحجم Volume. هذه المعادلة تخبرنا أننا إذا أردنا معرفة كثافة أي مادة فإننا نقوم بقياس كتلتها ثم نقسمها على حجمها. فمثلاً إذا أخذت قطعة من مادة معينة وقمت بوزنها، قياس كتلتها، ثم قمت بقياس المساحة التي تشغلها، حجمها، فإن قسمة الكتلة على الحجم ستعطيك رقماً يمثل كثافة هذه المادة.
وماذا عن وحدات القياس المستخدمة للكثافة؟
سؤال ممتاز. بما أن الكثافة هي ناتج قسمة الكتلة على الحجم، فوحداتها ستكون وحدات كتلة مقسومة على وحدات حجم. في النظام الدولي للوحدات نستخدم الكيلوغرام كيلوغرام للكتلة والمتر المكعب متر مكعب للحجم، فتكون الوحدة كيلوغرام على متر مكعب. ولكن في الاستخدامات العملية والمختبرات غالباً ما نستخدم الغرام غرام للكتلة والسنتيمتر المكعب سنتيمتر مكعب للحجم، فتكون الوحدة غرام على سنتيمتر مكعب. كلاهما صحيح ويعتمد على حجم الجسم ونوع السائل الذي نتعامل معه.
هذا يوضح الكثير. ذكرت أيضاً أن الكثافة صفة مميزة للمادة. ماذا يعني هذا التعبير؟
تعبير صفة مميزة للمادة يعني أنها كبصمة الإصبع الفريدة لكل مادة نقية. فكل مادة نقية مثل الماء النقي أو الذهب الخالص لها كثافة ثابتة ومحددة عند ظروف معينة من درجة الحرارة والضغط. على سبيل المثال، كثافة الماء النقي عند 4 درجات مئوية هي 1 جرام لكل سنتيمتر مكعب. هذه القيمة لن تتغير أبداً ما لم نغير المادة نفسها أو نغير درجة حرارتها وضغطها. هذه الخاصية تسمح لنا بالتعرف على المواد المختلفة أو حتى اختبار مدى نقاوتها.
إذن لو وجدت عينة من سائل كثافته 1.2 جرام لكل سنتيمتر مكعب، يمكنني أن أقول فوراً إنه ليس ماءً نقياً.
بالضبط يا بني، هذا فهم دقيق للمفهوم. والآن لننتقل لتطبيق عملي يوضح تباين كثافة السوائل، وهو ما يعرف ببرج الكثافة.
برج الكثافة؟ هل هو بناء حقيقي؟
لا، إنه تعبير مجازي يصف ظاهرة طبيعية. تخيل أنك تضع عدة سوائل مختلفة في وعاء واحد، مثل العسل، ثم الماء، ثم الزيت. ماذا تتوقع أن يحدث؟
ربما تختلط مع بعضها البعض، أو تترتب بطريقة ما.
تترتب، وهذا هو الصحيح. السوائل التي تختلف في كثافتها ولا تمتزج ببعضها البعض، مثل الزيت والماء، ستترتب تلقائياً في طبقات. السائل الأقل كثافة سيطفو دائماً فوق السائل الأعلى كثافة.
هل يمكنك توضيح هذا بالمثال الذي ذكرته؟
بالتأكيد، عند سكب العسل ثم الماء ثم الزيت في وعاء واحد ستندهش من المشهد. سيستقر العسل في القاع لأنه الأعلى كثافة، فوقه مباشرة سيستقر الماء، وفي الأعلى سيطفو الزيت لأنه الأقل كثافة. هذا يوضح لك بجلاء كيف أن الكثافة هي التي تتحكم في ترتيب هذه السوائل بعضها فوق بعض.
إذن الزيت يطفو فوق الماء لأنه أقل كثافة منه، والماء يطفو فوق العسل لأنه أقل كثافة منه. هذا منطقي الآن.
فهمت المبدأ تماماً، وهذا يقودنا إلى مبدأ آخر عظيم يفسر الطفو والغوص، وهو قاعدة أرخميدس الشهيرة. هل سمعت عنها من قبل؟
اسم أرخميدس مألوف، ولكن لا أتذكر القاعدة بالتحديد.
يقال إن أرخميدس اكتشف هذه القاعدة وهو في حوض الاستحمام، وصاح حينها يوريكا التي تعني وجدتها.
هذه القاعدة تقول: الجسم المغمور كلياً أو جزئياً في مائع يتعرض لقوة دفع لأعلى، قوة الطفو تساوي وزن المائع المزاح.
مائع، قوة دفع لأعلى، وزن المائع المزاح، هذه المصطلحات تبدو معقدة يا معلمي.
لا تقلق، سأبسطها لك قدر الإمكان. المائع هو أي مادة سائلة أو غازية يمكن أن تتدفق، مثل الماء أو الهواء. عندما تضع جسماً في الماء، فإن الجسم يشغل حيزاً، ويجب على الماء أن يتحرك ليفسح له مكاناً. هذا الماء الذي تحرك أو أزيح له وزن معين. قاعدة أرخميدس تقول إن الماء أو المائع يدفع هذا الجسم للأعلى بقوة تساوي تماماً وزن هذا المائع الذي أزاحه الجسم.
هل هذا يعني أن هناك قوة خفية تدفع الجسم للأعلى عندما يكون داخل الماء؟
بالضبط، هذه القوة ليست خفية، بل هي ناتجة عن مبادئ فيزيائية ونسميها قوة الطفو (buoyant force). إنها تعمل دائماً عكس اتجاه الجاذبية، أي أنها تدفع الجسم للأعلى. هذه القوة تنشأ بسبب فرق الضغط بين الجزء السفلي والعلوي من الجسم المغمور في السائل. الضغط في الأسفل يكون أكبر لأنه على عمق أكبر، وهذا الفرق في الضغط ينتج عن قوة دفع صافية للأعلى.
وما الذي تعتمد عليه قوة الطفو هذه؟
تعتمد على أمرين أساسيين. أولاً، كثافة السائل نفسه. كلما كان السائل أكثر كثافة، زادت قوة الطفو التي يولدها، ولذلك تطفو الأجسام بسهولة أكبر في الماء المالح منه في الماء العذب، لأن الماء المالح أكثر كثافة بسبب الأملاح المذابة فيه. ثانياً، تعتمد على حجم الجزء المغمور من الجسم، فكلما زاد حجم الجزء المغمور من الجسم، زاد حجم المائع المزاح، وبالتالي زادت قوة الطفو.
إذن حجم الجسم الكلي لا يهم، بل الجزء المغمور منه فقط هو الذي يحدد قوة الطفو؟
هذا صحيح تماماً، فالسفينة الضخمة تطفو، وجزء كبير منها يكون خارج الماء. قوة الطفو التي تدفعها للأعلى تتناسب مع حجم الجزء المغمور منها في الماء فقط.
ذكرت أن قوة الطفو تسبب نقصاناً في الوزن الظاهري للجسم داخل السائل، هل يمكنك شرح هذا؟
عندما تحمل صخرة ثقيلة في الهواء، تشعر بثقلها الكامل، ولكن عندما ترفعها تحت الماء، تشعر أنها أخف بكثير. هذا ليس لأن كتلة الصخرة قد تغيرت، بل لأن قوة الطفو تدفعها للأعلى، فتقلل من شعورك بوزنها الحقيقي. هذا النقصان الظاهري في الوزن يساوي تماماً قوة الطفو المؤثرة على الجسم.
هل يمكننا محاكاة قاعدة أرخميدس هذه بطريقة عملية لتثبيت فهمي؟
بالطبع، تخيل أن لدينا ميزاناً زنبركياً، وهو ميزان يقيس القوة أو الوزن. نعلق به جسماً ونقيس وزنه في الهواء، ثم نضع هذا الجسم ببطء في وعاء مليء بالماء، ويكون الوعاء مزوداً بإنبوب جانبي لتصريف الماء الزائد الذي يفيض عند غمر الجسم.
وماذا سنلاحظ؟
ستلاحظ ظاهرتين. أولاً، أن قراءة الميزان الزنبركي ستقل عندما يكون الجسم مغموراً في الماء. هذا هو النقصان الظاهري في الوزن الذي تحدثنا عنه. ثانياً، ستلاحظ أن الماء الذي انسكب في الوعاء الجانبي، المائع المزاح، له وزن. إذا قمت بقياس وزن هذا الماء المزاح، ستجد أنه يساوي تماماً مقدار النقصان في وزن الجسم الذي لاحظته على الميزان الزنبركي. هذه هي قاعدة أرخميدس في أبهى صورها التطبيقية.
هذا مذهل. إذن النقصان في وزن الجسم داخل السائل هو نفسه وزن السائل الذي أزاحه.
بالضبط، وهذا يقودنا إلى فهم العلاقة الحاسمة بين قوة الطفو ووزن الجسم عندما يغمر في سائل. عندما يكون الجسم مغموراً كلياً في سائل، فإنه يتأثر بقوتين رأسيتين ومتعاكستين. هل تتذكر ما هما؟
نعم، قوة الوزن التي تسحبه للأسفل بسبب الجاذبية الأرضية، وقوة الطفو التي تدفعه للأعلى كما شرحت.
أحسنت، هاتان القوتان تتصارعان، والنتيجة النهائية لحركة الجسم تعتمد على القوة الأكبر بينهما. لنفترض ثلاث حالات محتملة.
وما هي هذه الحالات؟
الحالة الأولى، إذا كانت قوة الطفو FB أكبر من قوة الوزن FG، في هذه الحالة قوة الدفع للأعلى أقوى من قوة الجاذبية للأسفل. ماذا تتوقع أن يحدث للجسم؟
سيتحرك للأعلى بتسارع، أليس كذلك؟
صحيح، سيطفو الجسم ويرتفع حتى يستقر جزء منه فوق السطح، وعند هذه النقطة يكون الجزء المغمور فقط من الجسم قد أزاح ماء كافيا لتتساوى قوة الطفو مع وزن الجسم الكلي، ويصل الجسم إلى حالة اتزان ويطفو بشكل مستقر. هذه هي حالة السفن التي تطفو على سطح الماء.
وماذا لو كانت قوة الطفو أصغر من قوة الوزن؟
هذه هي الحالة الثانية، إذا كانت قوة الطفو FB أصغر من قوة الوزن FG، فستكون القوة المحصلة للأسفل. هذا يعني أن الجاذبية تسحب الجسم بقوة أكبر من قوة الطفو التي تدفعه للأعلى، وبالتالي ماذا سيحدث؟
سيغوص الجسم ويستقر في قاع الوعاء.
تماماً، سيغوص الجسم ويستقر في قاع الوعاء، وهذه هي حالة الحجر الذي يغوص في الماء.
وماذا عن الحالة الأخيرة؟
الحالة الثالثة والأخيرة هي عندما تتساوى قوة الطفو FB مع قوة الوزن FG. في هذه الحالة، القوة المحصلة تكون صفراً. ماذا يعني ذلك؟
يعني أنه لن يتحرك لا للأعلى ولا للأسفل؟ سيبقى معلقاً؟
بالضبط، سيبقى الجسم معلقاً ساكناً في أي مكان داخل السائل تضعه فيه، وكأنه يسبح في الفضاء دون اتجاه محدد. هذه حالة اتزان مثالية، سمكة تطفو في منتصف الماء دون أن تتحرك للأعلى أو الأسفل، هي مثال على ذلك.
هذا يبسط الفهم كثيراً. إذن الكثافة وقاعدة أرخميدس مرتبطان ببعضهما البعض بشكل وثيق.
هذا صحيح، فكثافة الجسم مقارنة بكثافة السائل هي التي تحدد العلاقة بين قوة الطفو والوزن، فالجسم الأقل كثافة من السائل يطفو لأن قوة الطفو عليه ستكون أكبر من وزنه، والجسم الأكثر كثافة يغوص لأن قوة الطفو عليه ستكون أقل من وزنه.
الآن بعد أن فهمت المفاهيم، هل يمكننا حل بعض الأمثلة الحسابية لتثبيت الفهم؟
بالتأكيد، لنبدأ بمثالاً بسيط لحساب الكثافة. إذا كان لدينا جسم كتلته 50 جراماً وحجمه 10 سنتيمترات مكعباً، احسب كثافته.
نستخدم العلاقة D تساوي M على V. إذن D تساوي 50 جرام على 10 سنتيمترات مكعباً. الكثافة ستكون 5 جرام لسنتيمتر مكعب.
عمل رائع يا بني، هذا صحيح، الكثافة هي 5 جرام لسنتيمتر مكعباً. والآن مثال آخر يطبق قاعدة أرخميدس. لو غمرنا حجراً في الماء فأزاح كمية من الماء وزنها 4 نيوتن، ما مقدار قوة الطفو المؤثرة على هذا الحجر؟
حسب قاعدة أرخميدس، قوة الطفو تساوي وزن السائل المزاح، إذن قوة الطفو هي 4 نيوتن.
ممتاز، أنت تستوعب القاعدة جيداً. ولنختبر فهمك العميق الآن، مكعب من الخشب كثافته 0.6 جرام لسنتيمتر مكعباً، وضع في حوض ماء كثافته 1.0 جرام لسنتيمتر مكعباً، هل سيطفو أم يغوص؟ ولماذا؟
سأقارن كثافة الخشب بكثافة الماء. كثافة الخشب 0.6 جرام لسنتيمتر مكعباً، وهي أقل من كثافة الماء 1.0 جرام لسنتيمتر مكعباً. بما أن كثافة الخشب أقل من كثافة الماء، فإنه سيطفو.
إجابة صحيحة ومنطقية تماماً، فهمت العلاقة الأساسية بين الكثافة والطفو. الآن دعنا ننتقل إلى بعض التطبيقات العملية المدهشة لهذه المبادئ في حياتنا اليومية.
أنا متشوق لذلك.
لنبدأ بالسفن والغواصات. كيف تطفو السفينة الحديدية الضخمة بينما يغوص مسمار حديدي صغير؟
هذا سؤال حيرني كثيراً. أليست السفينة مصنوعة من الحديد وهو أثقل من الماء؟
هذا هو مربط الفرس. السفن لا تطفو لأنها مصنوعة من مادة أخف من الماء، بل لأنها مصممة بطريقة تجعل كثافتها الكلية أقل من كثافة الماء. السفن تحتوي على تجاويف هوائية كبيرة جداً، والهواء أقل كثافة بكثير من الماء والحديد. هذه التجاويف تزيد من حجم السفينة الكلي دون زيادة كبيرة في كتلتها. إذن هي ليست قطعة حديد صلبة، الفراغات الهوائية هي السر الذي يقلل من كثافتها الكلية. بالضبط، تخيل أنك تأخذ قطعة من الحديد الصلب وتضعها في الماء، ستغوص. لكن إذا صنعت من نفس كمية الحديد وعاءً كبيراً مجوفاً، سيطفو. هذا التغيير في الشكل يزيد من حجمه الكلي دون زيادة كبيرة في الكتلة، فتقل كثافته الكلية فتصبح أقل من كثافة الماء. أما الغواصات فهي تستخدم خزانات خاصة تسمى خزانات الاتزان أو خزانات الصابورة.
وماذا تفعل هذه الخزانات؟
تتحكم الغواصة في كثافتها عن طريق ملء هذه الخزانات بالماء أو إفراغها من الماء وملئها بالهواء. عندما تريد الغواصة أن تغوص، تفتح صمامات لتسمح للماء بملء الخزانات، مما يزيد من كتلتها الكلية، وبالتالي تزيد كثافتها لتصبح أكبر من كثافة الماء، فتغوص. وعندما تريد أن تطفو، تضخ الهواء المضغوط إلى الخزانات لطرد الماء منها، مما يقلل من كتلتها الكلية، فتقل كثافتها وتصبح أقل من كثافة الماء، فترتفع وتطفو.
هذا رائع، إنها مثل سمكة عملاقة تتحكم في طفوها وغوصها.
تشبيه ممتاز، والسمك يفعل شيئاً مشابهاً باستخدام مثانة العوم الخاصة به. تطبيق آخر هو المنطاد، كيف يرتفع المنطاد في الهواء؟
هل لأنه مملوء بغاز أقل كثافة من الهواء المحيط؟
صحيح جداً، المنطاد يملأ بغاز الهيليوم وهو أخف بكثير من الهواء، أو يملأ بالهواء الساخن. الهواء الساخن أقل كثافة من الهواء البارد المحيط به. هذا الفرق في الكثافة يجعل قوة الطفو التي يؤثر بها الهواء البارد المحيط على المنطاد أكثر من وزن المنطاد الكلي، فيرتفع المنطاد للأعلى.
إذن نفس مبدأ السفينة، ولكن في الهواء بدلاً من الماء.
بالضبط، فالهواء أيضاً مائع. وهناك أداة عملية أخرى تسمى مقياس كثافة السوائل، أو الهيدروميتر. هل رأيتها من قبل؟
لا أظن ذلك. ما هي وكيف تعمل؟
الهيدروميتر عبارة عن أنبوب زجاجي مغلق ومثقل من الأسفل لجعله يطفو رأسياً في السائل. يكون عليه تدريج. عندما تضعه في سائل، فإنه يغوص إلى عمق معين حسب كثافة السائل.
وكيف يحدد ذلك الكثافة؟
السائل الأكثر كثافة سيدفع الهيدروميتر بقوة طفو أكبر، فيرتفع الهيدروميتر ويغوص إلى عمق أقل، فتقلأ قيمة أعلى على التدريج. أما السائل الأقل كثافة سيدفع الهيدروميتر بقوة طفو أقل، فيغوص الهيدروميتر أكثر ويقرأ قيمة أقل. يستخدم هذا الجهاز في فحص شحن بطارية السيارة التي تحتوي على سائل كهربي تتغير كثافته مع الشحن، وفي فحص كثافة الحليب للتأكد من جودته ونقاوته.
إذن هو يطفو أكثر في السوائل ذات الكثافة العالية ويغوص أكثر في السوائل ذات الكثافة المنخفضة.
فهم دقيق. والآن يا بني، لدينا بعض أسئلة التفكير لتحدي فهمك. لماذا يسهل السباحة في البحر الميت شديد الملوحة مقارنة ببركة السباحة العادية؟
بما أن البحر الميت شديد الملوحة، فهذا يعني أن به كمية كبيرة من الأملاح المذابة. هل هذا يجعل الماء فيه أكثر كثافة؟
فكرة رائعة. نعم، الملح المذاب يزيد من كتلة الماء في نفس الحجم، وبالتالي يزيد من كثافة ماء البحر الميت بشكل كبير.
إذن لأن ماء البحر الميت أكثر كثافة، فإنه يولد قوة طفو أكبر على الجسم البشري. لهذا السبب نشعر أننا أخف ونطفو بسهولة أكبر فيه.
إجابة نموذجية، أنت تربط المفاهيم ببراعة. سؤال آخر، كيف تستطيع سمكة العوم البقاء ثابتة في عمق معين دون بذل مجهود؟
هل تستخدم شيئاً يشبه خزانات الاتزان في الغواصة؟
فكرة متألقة. نعم، لدى الأسماك ما يسمى مثانة العوم أو كيس السباحة. هذا الكيس يمكن أن تملأه السمكة بالغاز أو تفرغه منه، تماماً مثل ما تفعل الغواصات.
إذن عندما تريد السمكة البقاء ثابتة في عمق معين، فإنها تعدل كمية الغاز في مثانة العوم حتى تتساوى كثافتها الكلية مع كثافة الماء المحيط بها، فتصبح قوة الطفو مساوية لوزنها.
يا لك من طالب ذكي! هذا هو بالضبط ما تفعله السمكة، وبهذا تظل معلقة في الماء دون أن تغوص أو تطفو، محققة حالة الاتزان. والسؤال الأخير، وهو سؤال محير للكثيرين، إذا كان الجليد ماء صلبا، فلماذا يطفو فوق الماء السائل؟
هذا غريب حقا. عادة ما تكون المادة الصلبة لنفس المادة السائلة أكثر كثافة، فهل هناك استثناء هنا؟
هذا سؤال ممتاز، يبرز خاصية فريدة ومدهشة للماء. عندما يتجمد الماء ويتحول إلى جليد، فإنه يتمدد ويزداد حجمه. تخيل أنك تأخذ نفس كمية الماء السائل وتجمدها. عند تجميدها سيصبح حجمها أكبر، ولكن كتلتها لا تتغير.
إذن إذا زاد الحجم وبقيت الكتلة كما هي، فإن الكثافة تقل؟
أحسنت. وبما أن كثافة الجليد تصبح أقل من كثافة الماء السائل، فإنه يطفو على السطح. هذه الخاصية الحيوية للماء هي التي تسمح للحياة البحرية بالبقاء على قيد الحياة في المناطق المتجمدة، حيث يطفو الجليد ويشكل طبقة عازلة تحمي الماء الأسفل من التجمد الكامل. لولا هذه الخاصية الفريدة لتجمدت البحيرات والأنهار من القاع إلى السطح، مما يقضي على الحياة فيها.
هذا مذهل حقاً. لقد ربطت كل النقاط ببعضها البعض بطريقة رائعة يا معلمي.
أشعر أنني أفهم الآن عالم الطفو والغوص من حولنا بشكل أفضل بكثير.
أنا سعيد بذلك. تذكر دائماً هذه النقاط الرئيسية. الكثافة هي كتلة وحدة الحجم، وهي صفة مميزة للمادة. الأجسام الأقل كثافة تطفو فوق السوائل الأعلى كثافة. وقاعدة أرخميدس العظيمة تقول إن الجسم المغمور يتعرض لقوة طفو للأعلى تساوي وزن المائع الذي أزاحه. وأخيراً، يطفو الجسم إذا كانت كثافته أقل من كثافة السائل، أي قوة الطفو أكبر من الوزن، ويغوص إذا كانت كثافته أعلى، أي قوة الطفو أقل من الوزن، ويبقى معلقاً إذا تساوت الكثافتان.
شكراً جزيلاً لك يا معلمي، لقد كان هذا الدرس عميقاً ومفيداً جداً.
هذا هو هدفي يا بني، العلم يفسر الحياة، وكلما تعمقنا فيه، رأينا جمال الكون ودقته.